بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مراقبة الثقافة بإدارة المساجد المحافظة الإمارة الكبير أن تقدم لكم هذه الندوة بعنوان حق الحاكم والمحكوم. يقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري والشيخ أحمد منصور العدلاني، فليتفضلوا مشكورين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. عنوان هذه المحاضرة أو الندوة هو حقوق الحاكم والمحكوم، أو العلاقة بين الحاكم والمحكوم. مع الأسف الشديد نرى ونسمع من بعض المتأثرين بالغرب أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة عقد، وبعضهم يشبهها بعقود الإيجارات، وبعضهم يشبهها بعقود المبايعات، ثم بعد ذلك يرومون فسخها وكأن هذا الشيء حق وملك للناس. والناظر إلى الشريعة الإسلامية يجد أن العقود فيها أنواع. هناك عقود المعاوضات كالإيجارة والبيع، وهناك عقود الإرفاقات. عقود الإرفاق هي العقود التي يتعامل فيها المخلوقون مع الله عز وجل. حينما يكون التعامل مع الله تبارك وتعالى فإن هذا العقد بمجرد صحته يكون نافذا، وليس لعاقده أن يلغيه مهما كان السبب. ومثال ذلك لو أن إنسانا عقد على أن يوقف أرضه هذه لله عز وجل، أو أن يهب سيارته وقف لله تبارك وتعالى، فبعدما نفذ وفعل هذا الأمر لا يمكن له أن يرجع ويأتي إلى الناس ويقول يا جماعة أنا أخذ أرضي منكم لأني أخطأت في الوقف. هذا غير مقبول بإجماع الفقهاء رحمهم الله. إذن العقود متنوعة في الشريعة الإسلامية، منها عقد الولاء. عقد الولاء عقد يقول عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فهذا حكم الشرع. ثم قال صلى الله عليه وسلم الولاء لا يوهب ولا يشترى، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يشترى. ما يمكن لأحد من الناس أن يشتري نسبه، بل قال عليه الصلاة والسلام من انتسب إلى غير أبيه فأنا بريء منه. إذن لا يمكن لإنسان يشتري نسبا فينتسب إليه، ولا يمكن لإنسان أن يهب عقد الولاء. وحينما نتأمل في علاقة الحاكم والمحكوم نجد أنها لا تندرج تحت هذه العقود، ومن أدرجها فقد أخطأ. ولذلك حينما نتأمل النصوص التي تأمرنا في علاقتنا مع الحاكم نجد أن هذه قضية محتومة كونا، ليس المرجع فيها شرع، قضية محكومة. الله جل وعلا يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله واهب الملك، معز من يشاء، يرفع من يشاء، يذل من يشاء، يخفض من يشاء، فالأمر بيده جل وعلا. لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول أنا أعطي الملك لفلان، هذا ليس بيد الناس، وإنما ما نراه في الظاهر ما هي إلا أسباب. ولذلك علاقة الحاكم والمحكوم هي هي علاقة أبوة وبنوة. ينبغي على الحاكم أن ينظر إلى من تحت يده، إلى أن كبيرهم أب لهم، وأن من كان تربا له أخ له، ومن كان دونه ابن له. ينبغي عليه أن ينظر هذه النظرة، ويجب عليه في الشرع أن ينظر هذه النظرة. وهذا الذي سار عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون من بعده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المرأة مخبولة في عقلها، وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتتحدث معه واقفا، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لها. وربما يأتيه الغلام الصغير فيطلب منه حاجة فلا يدفعه عليه الصلاة والسلام لصغره. وهكذا كان الخلفاء من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. علاقة الحاكم والمحكوم إذا كانت مبنية على علاقة الأبوة والبنوة فإنها تزداد رباطا وقوة وصلابة. ولهذا لا يستطيع الإنسان إذا كان أبوك ظالم تقول أنا بريء منك، لا، بل لو كان كافرا لوجب عليك أن تبره في غير كفره، فكيف لو كان ظالما يجب عليك أن تبره في ظلمه ولكن لا تعينه في ظلمه. لو كان أبوك فاسقا لا يجوز لك أن تعقه. لما؟ لأنك مأمور بالبر تجاهه، ولكن لا تعينه على فسقه فتشتري له الخمر أو تشتري له الدخان ونحو ذلك من الأمور، لأن الطاعة الشرعية مبناها على المعروف. قال الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا، إذا أمرك بالمعروف تطيع سواء كان ظالما أو فاسقا، ما دام الأب أب لك فأنت تطيعه، بل لو كان كافرا، وهذه ميزة للوالدين. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما نظر هذه النظرة الشمولية للعلاقة بين الحاكم والمحكوم قال يا عثمان لعل الله أن يلبسك قميصا فيريد الناس أن ينزعوها منك، يريد الناس أن ينزعوا القميص منك فلا تنزعها. ولذلك ما كان عثمان متشبثا بالحكم لأجل أن الحكم يحب الحكم، لا والله، بل كان على عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي علينا أن ندرك أن علاقتنا مع الحكام هي علاقة بنوة. رأيت منه ما يخالف شرع الله إن استطعت أن تنصح تنصح، ما استطعت توجه له من ينصحه، ما استطعت لا أنت ولا غيرك أن ينصحه تطيعه في المعروف ولا تطيعه في المنكر، تسمع له وتطيع. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام قد ذكر عنه أنه ذكر أئمة يعني حكام أمراء ملوك أئمة، قال يستنون بغير سنتي، يهتدون بغير هدي. إيش نسمي هذه الأشياء؟ بدع، يعني أئمة بدع. يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا لهم وأطيعوا ما أقاموا فيكم الصلاة. ما دام مسلم فقال ما أقاموا فيكم الصلاة، علامة الإسلام. ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما تطاول الرجل عليه وتفوه بالكفر قال اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. هذا يزعم أنه جاي ينصح النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في مقام الحاكم في المسلمين، بل هو أرفع من ذلك، تفوه بهذه الكلمة الكفرية، لأن من يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل فهو كافر بإجماع المسلمين. فقام عمر ليضرب عنقه، وقام خالد ليضرب عنقه، فماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال مه ما أمرت بقتل المصلين. وفي حديث آخر بلفظ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يعني المصلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين العلاقة بين الحاكم والمحكوم. بعض الناس اليوم يقول والله احنا الشعب مختارينك عشان تقيم العدل، إذا ما أقمت العدل نشيلك. أصبح عنده المسألة مرتبطة بالجمهورية والديمقراطية كما هي الطرق الغربية والشرقية. أسألكم سؤالا، هذا الدين كامل ولا ناقص؟ كامل. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم. هذه الآية جاءت في سورة المائدة لكي لا تلتفتوا إلى موائد الشرق والغرب، التفتوا إلى المائدة المنزلة من السماء القرآن الكريم. عيسى قال أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الله جعل آية كمال الدين في سورة المائدة لأنها من الله عيد لنا أن أكمل لنا الدين في يوم جمعة، في يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات. مائدة كاملة آية من الله، لا نبحث عن حكم إلا ونجده في القرآن. وآية كمال الدين ذكرها الله في وسط آية أولها الحديث عن المطعومات وآخرها الحديث عن المطعومات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشون. بعدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رجع الحديث إلى المطعوم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا كان الله أورد آية كمال الدين في المطعوم المباح المحرم وفي المطموع في المطعوم المباح حال الاضطرار، أفيترك لنا ولا يعرفنا كيف تكون علاقاتنا مع آبائنا مع إخواننا مع جيراننا مع حكامنا مع أمرائنا؟ هذا والله لا يمكن. دين يعلمنا ما نأكل وما نشرب، لا يعلمنا كيف علاقتنا بحاكمنا وأميرنا، هذا والله لا يكون أبدا. لا بد أن تعتقد كمال الدين. ولهذا قال ابن عباس كل شيء في القرآن ولكن قصرت عنه الأفهام. العلاقة بين الحاكم والمحكوم تأخذه من مائدة السماء، تريد الحقوق تأخذه من المنزل من السماء القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. تأملوا هذه القضية الكبيرة، صلاة أعظم شيء في الدين بعد الشهادة، يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ تأملوا الآن قضية صلاة وهم يؤخرونها عن وقتها، يعني يصلون الظهر في وقت العصر والعصر في وقت التحريم، يأخرون المغرب ليش؟ للأمير ما جاء. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاة لوقتها فإذا أتيتموهم فصلوها معهم فإنها لكم نافلة. ليش؟ حتى لا نشق عصا الجماعة. ولهذا أيها الإخوة، الحقوق التي تكون بين الحاكم والمحكوم، الحقوق منقسمة إلى قسمين: حقوق مستحقة بحكم الشرع، حقوق مستحقة بحكم الشرع لا يحتاج إلى قضاء قاضي، مثل العدل في العطية والهبات، مثل السمع والطاعة للأمراء بالمعروف. هذه حقوق مستحقة بحكم الشرع، هذا لا يمكن لأحد ولا يجوز لأحد أن يخالف فيها ولا أن ينازع، فإن نازع فإنه يكون ظالما. وهناك حقوق هي مستحقة بحكم القضاء، إنسان بينه وبين الأمير خصومة، بينه وبين القاضي خصومة، بينه وبين الوزير خصومة، فيستحق الحكم بحكم القضاء، هذا شيء آخر. إنما حديثنا اليوم عن حقوق الحاكم والمحكوم الشرعية. ولا بد هنا أن ننتبه إلى قضية كما نبهت عليه أولا، أن هذه الحقوق ليست حقوق ذات انتفاع متبادل، بمعنى أعطاك الحق تعطيه، ما أعطاك الحق ما تعطيه، لا، ليس الأمر كذلك. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده، فإن أعطاه رضي ووفى، وإن منعه سخط وأبغض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الحقوق هكذا، يعطيك تعطيه، ما يعطيك ما تعطيه، يظلم تظلم، يعدل تعدل، إذا كانت هكذا القضية فأنت أدخلت نفسك في هذا الوعيد، فاحذر يا عبد الله، لا تغتر بما عليها الغرب، واسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انبطاحية هذه، شلون يعني ظلم 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 ظلم، بعدين يقول له مسكينا مثل الذي يأتيك يقول لك: يا أخي ظلم ظلم ظلم، ليش هذا الرجل غني وأنا فقير؟ تكلم منه، تكلم رب العالمين، تقول ظلم ظلم ظلم، ليش خلى هذا غني وأنا فقير؟ أما تخاف الله؟ قل اللهم مالك الملك، ها، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن؟ الله جل وعلا، لا يجوز أن تعترض على الله. يقول: يا أخي ظلم ظلم ظلم، انبطاحية. لا يا أخي الكريم، ليست انبطاحية، إذا كانت هذه انبطاحية فهي انبطاحية باصطلاحكم وباصطلاحنا، انقياد واستسلام واتباع للمنزل من السماء، فأنعم بها من انقياد واستسلام. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الناس إذا رأوا الظلم لجأوا إلى سيوفهم. أنا ابن فلان ابن فلان، من أنت؟ أنا ابن قبيلة كذا وكذا، من أنت؟ حنا أكثر منك فهم، حنا أكثر منك كلام، حنا أكثر منك شهايد، حنا وحنا، يتكلم يطلع السيف. تأملوا معي يا عباد الله، يقول هذا انبطاحية، ليست انبطاحية، هذا انقياد لله عز وجل، أن الله هو الذي أمرك وإن كان فاسقا أو ظالما أو مبتدعا أن تطيعه. ماذا قال موسى في حق من؟ تأملوا معي في حق فرعون. فرعون بعد في شيء أشد من فرعون؟ قال: يا قوم استعينوا بالله واصبروا. يقول الحسن البصري: إن الناس إذا رأوا الظلم لجأوا إلى سيوفهم، فوكلهم الله إلى سيوفهم. كيف بعد يصير بينهم ما يصير؟ ولو لجأوا إلى الله لأخلصه الله. ولهذا قال رحمه الله من الأشياء المشهورة عنه: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. قال غير واحد من العلماء: كنت أسمع هذا الكلام أعمالكم عمالكم، فتعجبوا من أين أخذ، من أين أخذ الحسن البصري هذا الكلام، فتأملت فإذا هو من قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. مرة ذهبت مع بعض الناس إلى أحد الدوائر الحكومية، ما في أحد يخلص المعاملة، فقلت: شوف شوف الآن نحن نعيد على الحكام على الأمراء، شوف ما في ولا واحد، الساعة الحين 9 وتجلس للساعة 10، يمكن يجي واحد ما له نفسي حاجيك، ما له نفسي داوم، وياخذ الراتب ومستانس وفي النهايه يحط اللوم على الحاكم يقول ما يمشي المعاملات. طيب انت وش دورك؟ انت ايش تفعل؟ الحاكم ما هو الا يمشي معك وبك. عبد الملك بن مروان لما تولى شاف الناس يسوون بلابل وقلاقل عليه فجمعهم قال ايها الناس اتقوا الله، تريدون منا ان نسير معكم سيره ابي بكر وعمر وانتم لا تسيرون معنا سيره رعيتهم؟ يعني انتم كونوا صادقين مع الله في اعمالكم. هو الحاكم ايش؟ الحاكم هو عباره عن اعمال موزعه علي وعليك. منو مسؤول المنطقه هني؟ منو مسؤول المساجد؟ منو مسؤول المنطقه؟ منو مسؤول الامن؟ منو مسؤول كذا؟ لو كل واحد قام بما يجب عليه في الشرع لما وجد الظلم. لكن هذا يظلم وهذا يظلم وهذا يفسق وهذا يفجر وهذا يكذب وهذا يخون وهذا يغش وهذا ياخذ، ها كل واحد ينهب وبعدين يحطون اللوم كله على الحاكم. هذا من اكبر الاخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار على سواعدهم قام الدين والإسلام في المدينة. الأنصار الأوس والخزرج جمعهم في آخر حياته قال يا معشر الأنصار لعلكم تجدون بعدي أثرة. إيثار، يحطون الأموال بجيوبهم الحكام والأمراء، وأنتم اللي سويتم وخلصتم وفعلتم وفي دياركم قام الإسلام ما راح يعطونكم شيء. قال لعلكم تجدون بعدي أثرا. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ كلام عجب والله. قال صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية الرسول لمن؟ لقادة الإسلام وأئمة الإسلام، أنصار الإسلام، أنصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصية. إذن لابد أن نعرف أن هذه الحقوق التي سنذكرها هي ليست حقوق معاوضة، عدل تعدل، ظلم تظلم، لا، إنما هذه حقوق ذكرها الفقهاء. أنت ستسأل يوم القيامة أأديت الحق الذي عليك أو لا، وهو سيسأل يوم القيامة أدى الحق الذي عليه أو لا. فأنت أدي الحق الذي عليك حتى إذا جئت يوم القيامة ما عليك شيء. هذا هو المهم. نبين أولا حقوق الحاكم. ذكر العلماء رحمهم الله أن من حقه على المسلمين السمع والطاعة في المعروف، وبذلك تجتمع الكلمة وتتآلف القلوب. ودائما أقول كلمة أرددها، إن الله جل وعلا جعل لنا في ديننا عصمة من الاختلاف الكتاب والسنة، فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة، رواه الحاكم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واضحا مثل الشمس فيه سبب اجتماعنا في الدنيا، فقال اسمع وأطع، يعني في المعروف. في بعض الروايات، في رواية مسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني ظالم فاجر. ليش؟ لأجل المصلحة العليا. لما يكون الحاكم ظالما أو فاجرا أو فاسقا فجوره ظلمه فسقه محدود محدود، لكن إذا قام الناس عليه فإن الظلم يعم، الظلم سيعم. والوقائع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الخوارج الذين خرجوا على الحكام، وعن غير الخوارج الذين أخطأوا فخرجوا على الحكام، وعن البغاة الذين خرجوا على الحكام، قال لا دينا أبقوا ولا دنيا أقاموا. عبر التاريخ خرجوا على عثمان وهو من هو رضي الله عنه المبشر بالجنة، ماذا كانت النتيجة؟ اقتتال بين المسلمين، اقتتال بين المسلمين. خرجوا على علي رضي الله عنه ماذا كانت النتيجة؟ قتل علي على يد عبد الرحمن بن ملجم، قاتله الله. ثم أشغلوا الخلافة الأموية 100 قرن، كل يوم جماعة طالعين، جماعة خارجين، جماعة يقاتلون، جماعة يفعلون. إذن الحق الأول السمع والطاعة، الحق الثاني النصح. لا نكون رعية غششة، بل نكون رعية نصح. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، فخص وعم صلوات ربي وسلامه. مثل ما تحب الخير لأبيك، للكبير من جماعتك، حب الخير لولي أمر المسلمين. ولهذا قال بعض العلماء إن من علامات السني المتبع أنه لا يحمل في قلبه غلا على الحاكم، بل يتمنى لو يزداد عدلا، يتمنى لو يبتعد عن الظلم، لأنه ليس طالب حكم، ليس طالب ملك، إنما يريد شرع الله، يريد حكم الله، يريد العدل بين الناس. فالنصح. جاءوا ناس إلى أسامة كما في صحيح البخاري، أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، فقالوا له: ألا تنصح إلى الأمير؟ أنت من جلساء، ليش ما تنصح؟ فقال: ويحكم، أو تظنون أني مفتتح باب ضلالة؟ يعني كل ما أروح أنصح أجي أطلع في الجرائد وفي الإذاعات أقول أنا قلت وأنا سويت؟ لا. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلينصح له سرا. أنت الآن تريد كيف تنصح أباك؟ تفضح بين الناس؟ تقول: أنا قلت لأبوي، أبوي ما في خير، ما سمع كلامي؟ ولا تحب تقول لرئيس قبيلتك الكلام هذا؟ فما بالك بالحاكم، بالأمير؟ لا بد الإنسان يعرف كيف ينصح. ولهذا العلماء رحمهم الله كرهوا الدخول على السلاطين. لماذا كرهوا الدخول على السلاطين؟ لسببين. قالوا: لأن من دخل عليهم ربما يدخل عليه الرعب فلا ينصحهم، هذه واحدة. والثانية قال: ربما يدخل في قلبي شيء من حب دنياه. لذلك أهل الحديث يكرهون الدخول على السلاطين. أحد الأشخاص أخذ 20,000 درهم من الإمام البخاري على أن يرده له، فأنكره الرجل. لما جاء وقت الميعاد أنكره، قال: ما أعطيتني شيء. فقال له بعض تلامذته: يا أبا عبد الله، لو كتبت إلى الوالي لزجره. قال: أخشى أن أكتب إليه فيأخذ حقي فيدخل في قلبي شيء من موافقته على ما يريد. لذلك النصيحة للسلطان واجبة لمن قدر على الوصول إليه. اليوم مع الأسف الشديد أنت وأنا وفلان وفلان نروح عند النائب فلان والعضو فلان، تكفى خلص لي المعاملة، تكفى سوي لك. من منا ذهب إلى الأعضاء وقال لهم: اتق الله عز وجل، تجلس مع الأمير، انصحوا في كذا وكذا؟ من؟ من؟ لماذا؟ بس أصبحنا نتكلم فقط ونترك الأمور الصحيحة الرئيسة في الأمر. فإذا العلاقة ينبغي أن تكون على النصيحة. الثالثة إعانته على الخير، حيثما أمر بالخير فنحن نعينه ونكون معاونين له، ولا نكون ننكر، نستر الخير الذي يأمر به ولا ننشره، ونظهر الأمر على وجه عيب وننشره. هذا يبعد القلوب عنه ويقرب قلوب الأعداء إليه. ولهذا ينبغي الإنسان يحذر منها. من حقه علينا الدعاء، من حقه علينا الدعاء، وهذا بإجماع للسنة والجماعة. حتى إن الإمام أحمد وهو في السجن يضرب من قبل الحاكم المبتدع وهو مسجون، يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان. هكذا سمعنا من أدركنا من العلماء ومنهم الفضيل بن عيار، هو مسجون مضروب مجلود، ويقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان. لماذا؟ لأن في صلاحه صلاح للعباد، لأن في صلاحه صلاح للعباد. أيضا الصلاة والصوم والحج معه، ولهذا في عقائد أهل السنة والجماعة ونرى الصلاة والجمعة والحج مع أئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجار. هذا موجود في العقيدة الطحاوية، موجود في كتاب الشريعة إلى جري، موجود في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى لكاي، موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، موجود في كتب الاعتقاد كله. اليوم الناس اليوم يظهرون المخالفة أولا في الصلاة، قال الأوقات اللي حاطينها هذه أوقات باطلة، يتركون الجمع ويسوون لنفسهم جماعات، وبعدين يقول لا والله هذول أمرونا بالصوم ترى الهلال ما حد شافه احنا نصوم باكر، يأمرونهم بالعيد يقول لا والله اليوم مو عيد، يخالفونهم في العيد، يقول الوقفة تاريخ كذا يخالفونهم في الوقفة. هذا من علامات أهل البدع، أهل السنة لا يرون هذا الشيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم والأضحى يوم تضحى، وبإجماع الفقهاء أن ولي الأمر لو أخطأ في الوقوف فوقف المسلمون بعده بيوم خطأ لكان ذلك الحج صحيح، بإجماع المسألة ما فيها خلاف المسألة. لماذا إذن نخالفهم في الصلاة وفي الصوم في الحج إلا بغرض الانحياز؟ يبون يكونون جماعة زار. من حقه علينا أن لا نحزب الناس، أن لا نحزب الناس أحزاب وجماعات، بل نجمع القلوب على الكتاب والسنة دينا وعلى الإمام دنيا. أما كل واحد يسوي له جماعة ويسوي له حزب ويسوي له فئة ويسوي له، وبعدين يقع بينهم تناحر يصدق فيهم قوله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، نسأل الله السلامة والعافية. من حقه علينا أيضا التزامه وتقديره، حتى قال بعض السلف من أهان ذي سلطان أهانه الله عز وجل. ومن المنقول عن عثمان السلطان ظل الله في الأرض، لهذا ينبغي للإنسان لا يهين، كما ذكر أنت لا تهين أباك، لا تهين كبير السن، فكيف تسعى أو تمشي أو تركض أو تنادي أو تخبر أو تذيع فيما يتعلق بإهانة السلطان؟ هذا والله العجب. أخيرا من حقوقه علينا جمع القلوب المنافرة عنه وجمع القلوب عليه، حتى تبقى بيضة المسلمين، يبقى للدولة، تبقى للدولة هيبة ومكانة، لا يطمع العدو القريب الخارجي ولا العدو الشاني الداخلي. ما من دولة ما من بلد إلا وفيه أعداء من الداخل وفيه أعداء من الخارج. أما حقوق الرعية على الحاكم فأول هذه الحقوق وأهمها حماية بيضة الإسلام، عليه أن يسعى ويجتهد في حماية بيضة الإسلام. كل شيء فيه يتعرض لله عز وجل أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لدين الله عز وجل عليه أن يمنعه منعا باتا ويعان في هذا. الحق الثاني للمحكومين عليه أن يحفظ لهم دينهم بأن بالتعليم، بإقامة مدارس التحفيظ، بإنشاء المساجد ورعايتها ونحو ذلك من الأمور التي ننعم بها نحن ولله الحمد. ثالثا أن يقيم لهم شعائر الإسلام من الصلوات والجمع والأعياد، وأن يهتم بهذه الأمور وأن يظهرها بين الناس. رابعا أن يفصل بينهم ويقضي بحكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن كل ما يخالف حكم الله ورسوله، سواء كان قاضيا أو كان وزيرا أو كان أميرا. يجب عليه في القضايا العامة والخاصة أن يفصل وأن يقضي بشرع الله عز وجل، لأن الله يقول أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أيضا من واجبات الرعية عليه أن يحفظ لهم أمنهم وحدودهم، فلا يدخل عليهم ما يفسد دنياهم أو دينهم، مثل ما هو الآن قائم، هناك حرس للحدود يمنعون أصحاب الهيروين وأصحاب الأغراض السيئة من الدخول إلى البلاد ونحو ذلك مما تقوم به الجهات الأمنية، هذا واجب عليهم. أيضا جباية الزكاة كما ذكر ذلك الفقهاء في الأموال الظاهرة، فإن هذا من حق الرعية عليهم، وقد وضعت الدولة في الكويت ولله الحمد بيت الزكاة، وهي مؤسسة شبه رسمية تقوم بهذه الوظيفة، ونسأل الله أن يعين القائمين عليها. كذلك قسم الغنائم والفي بما فيه مصلحة العباد والبلاد عاجلا وآجلا، وأن لا يتخذ الأموال دولا، وأن يقوموا بالعدل في هذه الأمور، فإن من أسباب تآلف القلوب العدل بين الناس، لا سيما في العطايا التي من أجلها يقوم القاصي والداني. أخيرا من حقوق الرعية على الراعي، من حقوق المحكوم على الحاكم، أنه يعاملهم مثل أبنائه، أن يعاملهم مثل إخوانه، أن يعاملهم كما لو كان أبا له إذا كان كبيرا. وبهذه الحقوق تقوم الدول ولله الحمد، وتستمر الدول، وتقوم للدولة الهيبة، وتكون للمسلمين قيمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الراعي والرعية لما فيه صلاح دنيانا وأخرانا، ونسأله جل وعلا أن يحفظ هذه البلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب الراعي والرعية، وأن يديم أمننا وجمعنا وشلم شملنا، وأن يبعد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله.